بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات. عودا إلى ما كان الكلام فيه للتتمة، العرفان طريق شقه أولئك الذين يحملون همة عالية وذهنا وقادا، رغبة منهم في الوصول إلى الحقيقة. اعترض طريقهم الكثير، ولكنهم لم يلتفتوا، لم يتوقفوا، رموا ببصرهم أقصى المسار فاستطاعوا أن يصلوا إلى الغاية. وهذه لا تتأتى إلا لأصحاب الهمم العالية. مراتب السير عند العارف ثلاث، من خلالها يستطيع أن يصل إلى الحقيقة، بل تفرض الحقيقة نفسها عليه. المسار الأول الشريعة، ومن خلال هذا يلحظ الإنسان مدى التجني على العرفانيين. العرفانيون يجعلون الشريعة المنطلق والأساس الذي يتحركون على أساس منه، لا ينفكون عنها. نعم، لهم قراءاتهم واستنطاقاتهم التي ربما لا تنسجم مع كثير من القراءات المحكومة بالظاهر. بعد الشريعة أو إلى جانب الشريعة بعبارة أدق تأتي الطريقة، وهي عبارة عن مجموعة من الأمور والآليات والأجندة التي تبانى عليها أصحاب هذا الطريق. من خلال هذه الطريقة التي عرفوا بها، في استكشاف الحقائق يقرب الإنسان شيئا فشيئا صوب الحقيقة. وحيث أن الحقيقة تحتاج إلى الشيء الكثير من التركيز، لذلك نجد حتى أصحاب الطريق العرفاني تختلف آراؤهم من عارف إلى عارف آخر. وما ذلك إلا وليد ما وصلت إليه نفس ذلك العارف من القرب من الحقيقة المطلقة. الحقيقة حينئذ هي مسارهم الثالث، أو النتيجة التي تفرض نفسها بعد جهد طويل، وهي عبارة عن تجلي نور الحق في قلوب العارفين. لذلك تجد أن الإنسان المندك في هذا المسار لا شغل له فيما هو من حوله إلا تلك الحقيقة، ويجعل منها ميزاناً على أساس منه يقبل أو يرد ما لا يتفق مع تلك الحقيقة التي أشرقت في داخله. وخير مصداق على ذلك من تشرفنا بذكر اسمه الشريف في الأسبوع الماضي، السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، الذي وصل من خلال السير إلى موقع لا يخشى بعد ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه عاش الحقيقة في أجل صوريها. هؤلاء العارفون أيضا لهم محطات يتوقفون عندها، هذه المحطات تتطلب منهم الشيء الكثير، لذلك يجهدون أنفسهم في سبيل تخطيها مرتبة واحدة بعد الأخرى لتحصل الغاية، لتحصل أنه يتحصل على النتيجة في نهاية المطاف، ألا وهي إشراقة نور الحق في قلب ذلك الإنسان العارف. الأمر الأول هو التخلية. كلنا نولد عبارة عن صحائف بيضاء ليس فيها نقاط تغيب جانبا من معالمها، لكن مع تقدمنا في الحياة وتكثر المشاغل هنا وهناك والدخول في دوائر الصراع في أكثر من موقع، تبدأ هذه الصفحة تكتسي لونا من الكدورة، تتكثف النقاط عليها حتى في بعض الحالات تصل إلى درجة الظلمة. لكن أيها الأحبة، لا يعني أن يصل الإنسان في داخله إلى هذه المرحلة المتدنية جدا ألا وهي حالة الظلمة أن لا شيء وراء ذلك، لأن الظلام يبدده شمع كما تعلمون. كيف إذا كانت الإشراقة هي عبارة عن نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده، والغاية من وراء ذلك القذف النوراني لها عدة وجوه وعدة اعتبارات لا داعي للخوض فيها وتشعيباتها حتى لا يطول بنا المقام كثيرا. حيث أن الإنسان تلحقه الكدورات لأنه لا يتمتع بعصمة تصون مسيرته منذ اليوم الأول الذي يخطو فيه في هذه الدنيا، العارفون وضعوا لهم منهجا وهو عبارة عن محطات يتنقلون من الأول للثاني. المرحلة الأولى هي التخلية، فالإنسان الذي يدلف إلى حياض العارفين يحتاج أن يتخلى من جميع تلك اللواحق والتبعات والنقاط السوداء التي علقت بداخله، علقت بنفسه، فيعمد إلى إزاحتها، إزالتها، يعمد إلى إنهاء كل تلك النقاط التي علقت عبر مسيرته قبل الانصراف إلى مسار العارفين، ويعبرون عنها بالتخلية، يعني تخلية النفس عن كل كدورة علقت بها عبر مسيرتها. طبعا هذه ليس من السهل البسيط، يعني تصوروا أن يختار الإنسان هذا المسار وإذا في ذمته الكثير من الحقوق المادية والمعنوية للآخرين، كيف يرجعها، كيف ينهيها، كيف يتخلص من غائلتها، أكل الكثير مما لا يوجد فيه المسوغ الشرعي بحيث يتصف بصفة الحلية في قبالة الحرمة، أكل الكثير، شرب الكثير، دخل في الكثير، تعامل بالكثير والكثير، كيف ينهي هذه الحالة وقد تعلقت بها حقوق منسوبة للمطلق تارة وأخرى منسوبة لأحد الناس وربما أكثر لجماعات آخرين. لماذا الإنسان لا ييأس؟ لا ييأس لأنه رجع إلى القوة الدافعة التي لا تضعف في أي حال من الأحوال ألا وهو الله سبحانه وتعالى. إذا رجع الإنسان إلى ربه استقوى على كل شيء ما عداه، هذه النفس هي ما عدا ذلك المطلق، إذا استعان بالله سبحانه وتعالى يصل إلى حيث أراد. فالتخلية محطة أولى حتى نحن وإن لم نكن في مسار العارفين بالمعنى المصطلح، علينا أن نعيشها ولو لفترات حتى تصفو النفس في مراحل نحن في مسيس الحاجة إليها. الأمر الثاني هو التحلية. بعد أن تخلى النفس من جميع تلك الكدورات العالقة تأتي المحطة الثانية وهي تحلية ذلك الواقع، تلك النفس التي بين جنبي الإنسان. بماذا يحليها؟ المحليات كثيرة، منها أن يتردد على كتاب الله سبحانه وتعالى، منها أن يكثر من الصلاة، أن يتعاطى الأوراد الموجهة للأوراد المصطنعة والمخترعة، وإنما تلك التي تلقاها الأعاظم عن الأعاظم الذين سبقوهم. وأعظم من هو موجود في الوجود هو عبارة عن محمد وآل محمد. ربما يتصور البعض أنه إذا خلى نفسه من النقائص وحلاها بالكمالات انتهت المسار ووصل إلى النتيجة التي يتوخاها. لا، أيضا هنالك مرحلة أكثر دقة وحساسية، ألا وهي مرحلة التجلية. كثير هم أولئك الذين يتعاطون ضروب العبادة، لكن قليل هم أولئك الذين يفقهون الوظيفة التي يقومون بها. وهنا تقع الإشكالية والمفارقة. ينبغي أن تكون العبادة عبادة مخلصين لا مخلصين، وهذا المقام لا يصل إليه إلا من التفت إلى ذلك المولود، وهو معبر عنه بالعبادة، الذي بيده كيف يتعاطاه، كيف ينتهي به المطاف مع ذلك أو مع تلك الصورة والحقيقة. بطبيعة الحال طريق بهذه المثابة من الصعوبة والخطورة يحتاج إلى أمور تساعد على ذلك الإنسان بعد الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أمرنا باتخاذ الأسباب الطبيعية، أن يتخذ معه من يوصله إلى حيث الغاية. الأمر الأول الالتزام الشرعي التام، وهذا شرط عند العارفين. وقتها نسأل أولئك الذين يفتون بكفر العارفين ويحاربونهم ويزجونهم في طوامير السجون ويتخلصون من حياتهم في أبشع الصور، هؤلاء على أي أساس؟ وهم هم العرفاء يقولون المركز الأول الذي على أساس منه نحتمي في حفظ المسار هو عبارة عن الالتزام التام بجميع الضوابط الشرعية. يعني شنو؟ يعني أداء واجب وابتعاد عن محرم. وهل الشريعة في ظاهرها إلا هذا المعنى؟ الأمر الثاني وجود المرشد العارف بالتجربة. اليوم في مجتمعات هنا وهناك بدأ البعض منهم يتصور أنه في سلك العارفين، لذلك يحاول أن يتمتم في جلساته الخاصة ليغري الطرف المقابل، أو إن لم تكن عملية الإغراء فهي لون من ألوان كما نعبر عنها نحن التعمية على الطرف المقابل. لذلك تجد أن السبحة لا تسقط من يده، وإذا سجد سجد لها نوعيتها الخاصة، وما حتى يتصور أنه يرجع إلى اللباس بعد ذلك، فيتخذ لنفسه لباس حتى أصحاب السير والسلوك لم يعمدوا إليه. يعني لاحظنا مجموعة من العارفين أيامكم المقدسة وهم في قمة السير والوصول لم تكن ثيابهم كما يتصور البعض عن السالكين أبدا، كانوا يرتدون أفضل العباءات وأجود الصايات وأنقى الثياب، أبدانهم طاهرة، داخلهم طاهر. إذا طهر الداخل والخارج أنت أمام ملاك ولست أمام إنسان. هكذا كانت الحقائق. فوجود المرشد العارف للمرشد المدعي أنه من أهل السير والسلوك ثم من أهل العرفان والكشف، لا، الدعاوى كثيرة لا تدفع عليها ضرائب ولا تخمس ولا تزكى، سهلة كالعناوين المبتذلة اليوم. العناوين المبتذلة اليوم لا تكلف، سواء كان في الصف الديني أو في الصف الأكاديمي، العناوين سهلة تباع وتشترى. لكن حقيقة انطباق العنوان على المعنون هو بيت القصيد، هو المحك، هو الأساس. فالمرشد لابد منه. لماذا نحتاج إلى المرشد في السير العرفاني؟ لأن الغاية بعيدة والمسار طويل، ويحتاج إلى زاد يتماشى مع قطعه أو حاجته في قطعه لتلك المسافة الطويلة. أنت إذا خرجت من بلد إلى بلد قبل وجود هذه التقنية الموجودة اليوم في سياراتنا المتقدمة، يحتاج الإنسان إلى عراف طريق حتى يصل إلى هذا. في الأمور الدنيوية يعني افترض الإنسان شتى عن مساره، وقع في يد الحيوانات المفترسة قتل، سلام عليكم السلام، مشكلة شنو؟ أو وقع في يد قطاع الطرق وانتهت حياته، مشكلة شنو؟ لكن إذا تصدى له قاطع طريق في الجانب المعنوي، حرفه عن الوحدانية والتوحيد، حرفه عن الرسول والرسالة، حرفه عن الإمام والإمامة، حرفه عن الغاية المقصودة، هنا المشكلة. هذا الوجود الظاهري لنا، هذا التشخص وهذا العالم الشهود الذي نتنقل فيه، ليس هو الغاية. الغاية أسمى وأرفع وأكبر من ذلك بكثير. لذلك القرآن يعبر رضوان من الله أكبر، يعني أكبر مما نتصور. حتى ما هو موجود في القيامة، البعض يتصور حور عين وقصور وأنهار وخمور وما أدري شنو، هذه تتماشى مع عقلية القاصرين لا مع عقلية العارفين. العارف يقول هذه صور مقربة لبعض الحقائق التي أنس بها الإنسان في عالم الوجود، أما ما يتعلق بذلك العالم فله خصائصه. العبائر قاصرة عن أن تبين معطيات ذلك الأمر. ذهنية الإنسان العربي المخاطب بالدرجة الأولى في زمن الرسول بالنص القرآني، وإن كان القرآن عاما، لا تدرك أكثر من أن تضرب لها مثلا مقربا. أما البناء على الإشارة، هذا لا يفهمه الإنسان العربي في تلك المرحلة. فالمرشد لا بد منه. الأمر الثالث، العقل الفاعل، سلامة العقل الفاعل. كما أن الإنسان تطرأ عليه بعض الأمور الملوثة في الجوانب المادية من المحرمات المحظورات التي تخطاها، أيضا في الجوانب المعنوية قد تعلق بنفسه بعض الأمور. مثلا بعض الأفكار الضالة الشاذة المنحرفة إذا استقرت في نفس الإنسان ثم رتب عليها أثرا فاسدا، مما لا شك فيه، ذلك الترتيب ينعكس على نفس ذلك الإنسان، لذلك يتخطاه إلى ما هو الأسوأ، لأن الظلم قد اكتنفته. بعض أحد أيها الأحبة يفكر أن الظلم والابتعاد عن حالة الصفاء لأنه يأكل لقمة الحرام فقط، لهذا جانب. الفكرة الخاطئة إذا علقت بذهنه ثم رتب أثرا على ذلك العلوق الذهني، هنا تبدأ المشكلة، أخطر من الأولى. رجوع الأول إلى المسار سهل، رجوع الثاني إلى المسار جدا في منتهى الصعوبة أيها الأحبة. لذلك علينا أن نلتفت إلى المفارقة بين هذين الأمرين. النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العقل السليم في الجسم السليم. بما يفسد الجسم؟ بما ذكرنا. عليه أن يصحح، عليه أن يصحح. النظافة من الإيمان في شكليها الباطني والظاهري، إذا تمت هذه الحالة من الطهارة وصل إلى سلامة عقل. ليش؟ لأن بعد ماكو حقوق عالقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ماكو حقوق عالقة بينه وبين الناس، وإنما كلها مصفاة، تم تصفيتها، تم طي ملفاتها. الإنسان ونفسه يتحرك والواقع الذي هو فيه، يبقى العقل عنده صافي. لذلك تشوف أنت العلماء العارفين الذين قطعوا المسافات. شوفوا شلون من بعد نظر. يعني مثلا أن يؤخذ على الإنسان ولد عزيز على نفسه، الإنسان غير العارف. شوف الناس مقامات، واحد شي يقول عاد ما لقى إلا ولدي. لاحظتوا؟ بعدين شي يقول عندي أولاد شقد، إش معنى هالولد الله أخذه والعياذ بالله. يصير شكل موجود موجود موجود. زين، واحد ثالث واحد رابع حسب العارف شو يقول. يقول في موتي ولدي مصطفى لطف إلهي. شو يقول الإمام الحسين؟ شو يقول؟ وزينب شو تقول؟ أقدس جسد درج بالدماء ودكت أضلاعه، جسد الإمام الحسين عليه السلام. زينب تضع يديها تحت ظهر الحسين عليه السلام بعد أن هشمته أقدام الخيل، شو تقول؟ تشير إلى السماء، ترمق السماء بطرفها المقدس. ترى دي مو إنسانة عادية، مولدها قريب من عندنا، لنقصر في حقها. زين، تقول أي رب إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. يعني مستعدة أنها تصير في مشهد الإمام الحسين. هي هذا العارف الحقيقي، هذا العارف الحقيقي. المتمرد شي يقول؟ وإن كان عالما بس متمرد شي يقول؟ والخرج عن حده فقتل بسيفي جد. شوف المسافة شقد. لذلك مو معلوم الواحد، سأل واحد يصيح يمشي يلطم يطق راس ما ادري ايش يسوي طين، لكن لو الحسين عليه السلام موجود مو معلوم خوي طين روحه، مو خسران شيء. شنو خسران؟ خله يطين. لكن خلي الامام الحسين عليه السلام يقول له يلا امام الناصر امام المعين. شوف ذيك الساعه شنو، مو لازم ذاك اليوم، اليوم عندما يمتحن، وقد يمتحن في القادم من الأيام واحسبوها علي. موقف شنو يصير مع الشيطان أو مع الرحمن؟ استجابة نداء الحق أو الفرار من الحق والحقيقة؟ بعد هالشد لطيفة أنا أقولها لكم. يقولون أن إنسان كان نايم يوم من الأيام، مناسبة السيدة زينب، فرحتنا بالسيدة زينب إن شاء الله، هذه لطيفة لطيفة لكم. يقولون ان واحد كان يحضر الى مجلس الامام الحسين عليه السلام، وكان كل يا ليتنا كنا معكم، الملك كل خطبائنا الله يعطيهم العافيه ليتنا كنا معكم، واحنا ما حد دائما نقول ان شاء الله معهم، لا معهم ان شاء الله، وين نروح واحنا وياهم؟ كل شيء احنا حسينيات شوف مو موجود موجود. انزين، يقول هذا من كثر ما هو يقول لا احنا وياهم نروح عنهم نروح عنهم، ما عليك من ذول الجماعة اللي حضروا ما كانوا مستعدين، ومع الأسف ما كنا موجودين، حرامات يصير كذي. هذا كله مع الحسينية يقولها. نام نام ليلة من الليالي، صج صارت كربلة في النوم، كربلة مرعبة لما واحد يحكيها عليك. شلون بيشوف الواحد في فيلم، فيلم ما بين الصحوة والنوم، يعني كنك في كربلاء، خصوص اللي عايش متردد على مجالس أهل البيت وسامع من خطباء لديهم يعني إتقان في التصوير والإخراج والطرح والعرض. شاهدنا مولانا هذا في الليل، شاف إن كربلاء والإمام الحسين طلع من المدينة وراح مكة ونزع حرامه ووصل إلى جرود والتقى بال أي سيوفهم معك، قلوبهم سيوفهم قلوبهم معك سيوفهم عليك. أي ذاك يقول له إذا أردت دابتي فهذه دابتي، إذا أردت سيفي فالحكي. هذا كله يمر 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 يعني. فهو كله الحين لحد الآن الأمور عنده طيبة وماشية ومع المشهد. الآخر جل الحر الرياحي، الحر الرياحي هم جبر الإمام الحسين على اختيار كربلاء، راح الكربلاء هم هو مشوياهم والطرماح بيحدو بالركب. إنزين وصلوا إلى أهم الأمور، ما عنده مشكلة طرمحهم قاعد يغني الحداء البدوي يعني ما فيها شيء، وما قال للإمام الحسين شيء عن ليش ولا ما ليش، لمشيت الشغل على فرض أن القضية صحيحة. إنزين وصلوا إلى كربلاء، همت اليوم الأول ما عندهم مشكلة، الماء موجود، ثلاث أيام الأخيرة انقطع الماء عن الإمام الحسين يعني مو من أول يوم كربلاء. لما صارت الأيام الأخيرية هو هذا بعد بدأ يعطش، فقير الله وهو يشوف في الحم بدأ يعطش شوي يعني، فبدأ يتهيأ نفسيا حتى ينسحب ويترك الإمام الحسين عليه السلام. إنزين صارت المعركة، قول الجولة الأولى أسفرت عن 50، ما أدري شنه، قدم الأكبر استشهد الأكبر، ذاك الحين ينتظر النوبة حقته، هذا مو رقم مال صندوق عقاري، هذا مو في حسابك راتب شهرين حطوه، هذا يفرق بين رؤوسهم وأجسادهم. شاف الروس بدأت تروح، أنصار تشملوا، حبيب راح، نافع راح، على النوبة على أهل البيت، الأكبر راح، شاف القاسم راح، القاسم قال لا بعدنا فيها مجال يا رجال معود، الإمام الحسين هم قال لحد تعال. إنزين وصل هالحين إلى من؟ إلى العباس، يعني شوف ما بينه وبين الموت إلا كون العباس يموت يصير هو بعد، يعني وجه استحى من الإمام الحسين مو كذي إيه؟ ولا وين ليتنا كنا معكم؟ 14 قرن من الزمن ليتنا كنا معكم، كم من أبناء الأمة لبى هذه الدعوة وقد دعي في أكثر من مرحلة ومرحلة وسوف يدعون في يوم من الأيام. انزين يا حبيبي هذا العباس عليه السلام محمد قال الإمام الحسين إذا كلا ولا بد فاطلب لهؤلاء ماء، هؤلاء الصبية شوف لهم شوي ماي. انزين المهم قتل العباس عليه السلام، الإمام الحسين حين التفت أمام الناصر ينصرنا، أمام المعين يعيننا، هذا صار يحاسب نفسه يروح، شاف كل مات وبيموت ما فيه شدة بعد ما دام العباس عليه السلام القتل، هو شنو هذا وشنو قيمته بالنتيجة؟ اي يقول بالاثناء، يقول انا خلاص دكني العرق، وطبعا يسولف الحين هو يسولف، دكه العرق صار حالته في وضع لا يحسد عليه شوي، الا زينب سلام الله عليها قالت اخي ابا عبد الله، صاحت للامام الحسين رجع لها، من رجع لها هو انتبه من النوم، قال والله لولا زينب رحنا وطي، بس زينب خلصتنا، ترى واجد على هالشكولة ما عليك من هالتمظهر، ما عليك من هالتمظهر، ما عليك من هالمزايدة على الدين والإيمان والعقيدة والولاء والحب، ما عليك ما عليك. شو قالتهم هم ما يصح إلا الصحيح. طبعا هناك مراتب هم يطونها في مساراتهم وهي كثيرة، المراتب الإيمانية أيضا ثلاث، لأنها شوية تحتاج تركيز بنخليها للأسبوع الجاي إن شاء الله إن كنا حيين أنا إن كنت حيين. زين طبعا اليوم ناس قالوا أول الشهر، ناس قالوا آخر الشهر، وهذا إحنا طبعا ما في شيء، في شيء جديد ترى، ما قلنا شيء جديد، إحنا نقلنا خبر بس، ترى ناس ثابت عندهم ناس مو ثابت عندهم، عليهم بالعافية جميعا إن شاء الله إحنا وياهم. هالشهر يشرف بمناسبتين، يعني يشرف بمناسبة والثانية مناسبة حزن. المناسبة الأولى هي مناسبة ميلاد السيدة الحوراء، هذه المظلومة الغريبة، هذه المظلومة الغريبة السيدة زينب صلى الله عليه وسلم، عشان تشوف القلة الذين لبوا نداء زينب سلام الله عليها وفكوا الأسر عنها، من أمة بمئات الملايين، طائفة بمئات الملايين. زين على كل حال حكي ثقيل، هذه السيدة الجليلة احنا راح نقرأ دعاء الكساء ليلة السيدة سلام الله عليها، باعتبار ان الحسة تقريبا في معظمها ماشي على ان اليوم الاول، يعني تماشيا مع السيد المرجع حفظ الله تعالى، احنا ايضا تماشيا مع السيد المرجع، راح يكون اليوم هو اليوم الاول، ليلة خامس دعاء الكساء بمناسبة مولد هذه السيدة زينب، نسأل من الله سبحانه وتعالى ان يرفع هذه القيود وان نصل الى مقامها الشريف، ذلك المقام المنور بانوارهم عليهم الصلاة والسلام. المناسبة الثانية شهادة الزهراء سلام الله عليها، هذه السيدة الجليلة المظلومة صاحبة الحق الأكبر، صاحبة الحق الأكبر على الأمة بجميع مكوناتها وأحزابها ومذاهبها وطرقها ومسالكها، سيدة الزهراء سلام الله عليها، هذه من الحقيقة المخفية. كنه الزهراء سلام الله، حقيقة الزهراء سلام الله عليها، جوهر معدن الزهراء سلام الله عليها، وإن قربناه بعالم النورانية، لكن تلك الخصوصية الموجودة في الزهراء حصر في معرفتها على محمد وآل محمد، والسر بيد الخلف من آل محمد. صدقة الشهر طبعا يوم جمعة تتضاعف فيها الحسنات، ويوم المهدي عليه السلام يعتبر هذا اليوم، فصدقتنا في يد الرب، في يد المهدي عليه السلام. الكادر كانوا بانين على بكرة الظهر عندهم، يعني عندهم يوم هلال جديد بعد، صار توم يجون الكادر مالهم، يعني عندنا هلال الخميس والجمعة والسبت. أقرب الناس مني يوم القيامة أكثرهم صلاة علي،